أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل. ربما قيل إنه يظهر لعمومات الخطاب، هذا شوي قللوشة، لعمومات الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان: الأولى حجية ظهور خطابات الكتاب لهم كالمشافهين، والثانية صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم. في الحقيقة هذا الفصل هو تتمة الفصل السابق وليس فصلا مستقل، مع أن المتبادر من الفصل أن يكون مستقلا عما قبله. نحن ذكرنا في البحث السابق أو في الفصل السابق أن الخطابات الشرعية كما تشمل المشافهين تشمل الغائبين، وكما تشمل الغائبين تشمل المعدومين، ولا شك في ذلك بناء على قيام الإجماع على أن الخطابات الشرعية لا تختص بالمشافهين. بناء على هذا البيان وعدم الاختصاص طرح هذا السؤال: ما هي الثمرة المترتبة على شمول الخطابات الشرعية للغائبين والمعدومين؟ ذكرت هناك ثمرتان. الثمرة الأولى أن هذه الخطابات الشرعية لغير المشافهين حجة، عليكم السلام ورحمة الله. لو كانت هذه الخطابات مختصة للمشافهين فلا تكون للغائبين عند حضورهم أو للمعدومين عند وجودهم حجة. فثمرة الأولى أن هذا الذي لم يكن موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وعصر المعصومين عليهم السلام، ولكن الآن موجود، فهو بمنزلة المخاطب. أما إذا قلنا أن هذه الخطابات ما تشمل المعدومين فإذا ليس هو المخاطب بهذه الخطابات، هذا الذي نعبر عنه بالحجية. الثمرة الثانية أنه يصح للمعدوم في عصر الخطاب أن يتمسك بإطلاق الخطاب في زمان وجوده، لأنه الخطاب كان شاملا له ولغيره، فإذا الإطلاقات الموجودة في الخطابات القرآنية تكون شاملة له. أما إذا قلنا أن الخطابات القرآنية مختصة بالمشافهين أو الحاضرين في عصر الحضور، خب لا تشمل المعدوم في ذلك الزمان، إذن لا يجوز لنا أن نتمسك بالإطلاق إلا إذا قام دليل خاص على ثبوت الإطلاق. صاحب الكفاية يقول: بالنسبة إلى الثمرة الأولى هي مبنية على أنه لو قلنا بثبوت الخطابات فقط للمشافهين، قوب الثمرة هذه أنه إذا قلنا بشمولها للمعدومين أنها تكون حجة للمعدومين عند وجودهم. أما إحنا من البداية قلنا أن الخطابات الشرعية مو مختصة بالمشافهين، كما أن الخطابات الشرعية والعرفية مو مختصة بالمشافهين تشمل الغائبين، كذلك تشمل المعدومين. فإذا أسسنا من البداية أن عمومية بعد ليست هناك ثمرة، بعد ما ألف معنى أنه نقول ثمرتها حجيتها وعدم القول بها عدم حجيتها. إحنا من البداية سلمنا أن الخطابات الشرعية تشمل المشافهين والغائبين والمعدومين، إذن بناء على ذلك لا تكون هذه ثمرتها، وإنما إذا قلنا بعدم شمولها بناء على عدم شمول الخطابات الشرعية للمعدومين والغائبين، نجي نقول ثمرة البحث هذا إن قلنا بأن هناك دليل على الشمول تكون حجة بالنسبة للمعدومين، إن لم يكن دليل كالإجماع على الشمول فلا تكون حجة. أما نحن من البداية أسسنا هذا القول أن هذه الخطابات تشمل الكل بصفقة واحدة. هسه سواء قلنا أن المراد من الحكم في الخطابات الشرعية الحكم الإنشائي أو الحكم الفعلي، ولكن فرض فيه المكلف بنحو القضية الحقيقية كما تقدم بيانه مفصلا، وبناء على ذلك هذه الثمرة الأولى لا قيمة لها. الثمرة الثانية التمسك بالإطلاق. التمسك بالإطلاق أيضا عليكم السلام ورحمة الله لا نوافق عليها. لماذا؟ لأنه الخطابات الشرعية خصوصا القرآنية لم نرى فيها أي دليلا على التقييد. مثلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، كتب عليكم الصيام، لله على الناس حج البيت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما شاكل ذلك. هذه الخطابات لم يرد فيها قيد على أنها مختصة بالمشافهين. إذن مقتضى إطلاق هذه الخطابات أن هذه الخطابات تشمل كل مكلف. قد تقولون أنه هذه الخطابات فيها قرينة حالية أو مقامية على أنها ناظرة إلى المشافهين والحاضرين في عصر الحضور. نقول هذا احتمال وننفي هذا الاحتمال بإصالة الإطلاق. إذن سواء قلنا بأن الخطابات الشرعية تشمل الغائبين والمعدومين أم لا، على كلا التقديرين الخطابات القرآنية مطلقة ومقتضى إطلاقها أنها تشمل كل من كان مكلفا وجامع لشرائع التكليف. هذا المكلف قبل 100 سنة ما كان موجودا، أو قبل 5 سنوات ما كان بالغا، أما الآن جامع لشرائع التكليف ومقتضى إطلاق الخطاب أن يشمله. نعم إذا فرضنا أن الخطاب محفوف بقرينة صالحة لتقييده، ونحتمل أنه ذلك العنوان المقيد مفقود، هنا يكون الخطاب مجملا. ولكن نحن لا نحتمل هذا الاحتمال، لأنه الاحتمال الموجود في المقام مثلا نقول لعل هذه الخطابات مخصوصة بمن كان عليكم السلام في عصر النبي صلى الله عليه وآله وعصر الأئمة عليهم السلام، أو أنه هذه الخطابات كانت مخصوصة بقوم معين أو ببلد معين. ولكن هذه الاحتمالات كلها ضعيفة، لأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله هي شريعة عامة ومطلقة بل أبدية، ولم يكن فيها أي دليل على التقييد لا بالزمان ولا بالمكان ولا بقوم دون قوم. وعلى هذا الأساس الخطابات القرآنية مطلقة ومقتضى إطلاقها كلما شككنا في التقييد الأصل الإطلاق أو عدم التقييد. إذن هاي الثمرة الثانية ما إلى معنى في المقام. نطبق البحث. ربما قيل والقائل هو المحقق القمي في القوانين إنه يظهر للعموم خطابات لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان. الأولى حجية ظهور خطابات الكتاب، مقصود من الكتاب القرآن الكريم، لهم كالمشافهين، لأنه إذا قلنا بالعموم تكون هذه الخطابات حجة لهم، إذا لم نقل بالعموم ليست حجة، وإنما نحن مفروض أن نرجع إلى شنو؟ نرجع إلى الروايات، ومن خلال الروايات نستفيد الأحكام في الآيات. يعني نتيجة هذا القول أن رجوع الفقيه إلى الآيات القرآنية مباشرة خطأ، مفروض يرجع إلى الروايات، لأن الروايات بعد هذا الحديث ما موجود فيها. إذا قلنا أن هذا الإشكال في الروايات موجود، بعد الفقيه توقف، يرجع إلى الإجماع والأدلة اللبية والسيرة القائمة على أن التكاليف الشرعية ما تختص بالموجودين. وفيها أن هذه الثمرة أو هذا القول مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإفهام، وقد حقق عدم الاختصاص بهم كما تقدم. ولذلك إذا قلنا الظواهر مو مختصة بالمشافهين بل تشمل الغائبين بل تشمل المعدومين، بعد هاي مو ثمرة، هاي ثمرة بناء على أن الظواهر ليست حجة إلا للمشافهين. ولو سلم إذا لو سلمنا هذا المبنى الفاسد أن الظواهر حجة فقط بالمقصودين بالإفهام، يعني المخاطبين المشافهين، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع. أي نكتة فنية يذكرها صاحب الكفاية، يقول أنا أصلا أوافق هذا المبنى أن حجية الظواهر محصورة بالمقصودين بالإفهام، يعني بشنو؟ يعني بمن خوطب به الخطاب. زين، مقصودين بالإفهام والمخاطبين من يقول هم المشافهين فقط؟ قد يكون الغائبون وقد يكون المعدومون. ليش؟ لأنه إحنا عندنا أدلة على أن حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. وبعض المعلقين على الكفاية ذكر أقوى دليل على هذا الاستمرار وعلى أن هذه الخطابات تشمل المعدومين، حديث الثقلين: لأني إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. هذا واضح صريح في أن المقصود منه هو استمرار الشريعة إلى يوم القيامة. ولو سلم اختصاص حجية الظواهر كمبنى وإن كان فاسدا بالمقصودين بالإفهام، فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بالإفهام ممنوعون، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكونون كذلك، يعني مقصودين بالإفهام في الخطابات القرآنية، وإن لم يعمهم الخطاب باعتبار أن حجة الظواهر مقيدة بالمشافهين كما يؤمئ إليه غير واحد من الأخبار، وعلى رأسها حديث الثقلين. الثمرة الثانية: صحة التمسك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم، يعني إذا قلنا أن الخطابات الشرعية تشمل المعدومين لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعدومين، وإن لم يكن متحدا مع المشافهين في الصنف. مثلا باب المثال: هؤلاء كانوا في زمان النبي، كانوا من قوم فلان، أو كانوا من أهل حرب فلان، أو كانوا في مدينة، ولكن هؤلاء المعدومين الآن هم مو في مدينة، في مكة، أو من قوم آخر. نقول ماكو مانع، المقتضى شمول الخطابات الشرعية للمعدومين أن الأصناف والأقوام والزمان والمكان كل هذه القيود ملغات، وعدم صحة التمسك بالإطلاق بناء على عدم التعميم لعدم كونها حينئذ، أي الخطابات، متكفلة لأحكام غير المشافهين، فلا بد من إثبات اتحاده معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافين في الأحكام. زين، أكو نقطة هنا خلنا نشير إليها كمثال. قد واحد يقول إحنا في الخطابات الصلاة ما نحتمل هذا الاحتمال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. شو هذا يا أيها الذين آمنوا؟ مو مخصوص أهل مدينة ولا أهل مكة ولا أهل كوفة ولا أهل بصرة، وإنما يا أيها الذين آمنوا، آمن كل من آمن. إذن شاوين الصنف الذي يشير إليه صاحب الكفاية في هذه الثمرة؟ مقصوده مو كل الخطابات، على أقل بعض الخطابات. مثلا هذه النظرية الآن مطروحة في بعض تفاسير السنة أن الآيات الجهاد تختص بزمان النبي، لأن في زمان النبي كان الجهاد بالسيف، الآن بعد الجهاد بالسيف مشروع، لذلك هذا يختص بصنف معين، يعني هذه الآيات الجهاد كلها بالنسبة لزمان النبي، أما بالنسبة لبعد زمان النبي هاي الآيات بعد مو حجة. وهكذا مثلا نفرض مثلا بعض الأحكام الأخرى التي موجودة في القرآن الكريم قد يقال أنها مختصة بزمان النبي، لسه ما أدري إلى قائل أو لا، لعل بعضهم يقول مثلا آية الزكاة تختص بزمان النبي ما تشمل هذا الزمان، هذاك الوقت كانت المواشي والحنطة والشعير والتمر هواي في أرض الحجاز، الآن بعد نفط كل شيء ماكو، لذلك هاي آية الزكاة تختص بذلك الزمان. الآن أكثر دخل الناس في السعودية من النفط، مو من الحنطة والشعير ولا من التمر ولا من المواشي، فلذلك أنه قد يدعى هذه الدعوة وإن كان ما إلى قائل، وبس مو بعيد مثل قرضاوي أمثالي طلعون الآن يشطون هاتش فتوى، لأن هاتش فتوى الآن تطلع على حسب المصالح الموجودة. فممكن واحد يدعي اختلاف الصنف، أو مثلا شنو، مثلا في السفر عندنا في بعض كتب العامة بالنسبة للسفر أن آية السفر هي تختص، مثل أبو حنيفة لعنة الله عليه يقول السفر أخذ فيه المشقة، والآن ما دام المشقة ما موجودة إذن هذه الآية ما تشملنا. وكذلك نعم أحكام الصيام وحتى الصلاة قصرا، إذن هذا يعد من أقسام الصنف. أنه نحن نقول خطابات الشرعية في الصيام وفي الصلاة بالنسبة إلى المسافر، هذه الخطابات كانت في ذلك الزمان لأن السفر كان يلازم المشقة، أما الآن السفر لا يلازم المشقة. هذا يسافر من بلد إلى بلد، يطير في نصف الكرة الأرضية، قاعد بالطيارة، أحسن أكل يأكل وأفضل تبريد، مو مثل هاي الغرفة حارة، وكل شيء الذي يريد يجيبوه له وهو كأنما أفضل من بيته وهو ماخذ نصف الكرة الأرضية. وين هذا السفر في زمان النبي صلى الله عليه وآله؟ إذن هذه الآيات تختص بذلك الزمان. لذلك في الصلاة بشكل عام قد أن تصور الصنفين ما موجود، ولكن في بعض أقسام الصلاة كصلاة المسافر هذا البحث موجود الآن، لعدم كونها حينئذ متكفلة لأحكام غير المشافهين، فلا بد من إثبات اتحاده، أي اتحاد غير المشافه مع المشافه في الصنف. مقصود في الصنف مو من ناحية الماهية، لا، من حيث الحكم، حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام. وإلى مثال آخر، هذا المثال المطروح حتى في أوساطنا مع الأسف الشديد، أنه سن البلوغ عند المرأة مو 10 سنوات. ليش؟ لأن سن البلوغ عند المرأة 10 سنوات في أرض الحجاز، الجو حار والمرأة تأكل تمر، وهذا 10 سنوات بقد واحدة عمرها 15 سنة. بس في المناطق الباردة مثل سيبيري في روسيا هاي 10 سنوات طفلة، شلون نكلفها بالصلاة والصوم؟ بعدها لا طول ولا عرض، وهي طفلة صغيرة ما تتحمل الصيام. وهذه قضية الروايات تقول أن المرأة تبلغ في 10 سنوات، هذا مختص بأرض الحجاز، لأن هذولا كانوا يعيشون في الجو الحار والبدوي ويشربون لبن الإبل ويأكلون التمر ومزاجهم كان كلش قوي، أما هذول ما يقدرون، هذول الأطفال. هذا واحد من الشبهات المطروحة الآن حتى في أوساطنا مع الأسف الشديد. لذلك البعض أفتى قال من 13 سنة لفوق يصير سن التكليف، مو من 10. نسأل الله الهداية. وحيث لا دليل عليه حينئذ، أي على الاتحاد عليه، يعني على الاتحاد في الأحكام، إلا الإجماع، ولا إجماع عليه إلا فيما اتحد الصنف. ليش قال ولا إجماع عليه إلا فيما اتحد الصنف؟ لأن الإجماع دليل لبي، احنا كنا نأخذ بالقدر المتيقن، نقول القدر المتيقن الأطفال الذي بالعراق، لأن هذول يشاركون الحجاز في الحر والتمر، أما غيرهم ما يشاركون، اتحاد في الصنف، وهكذا في غير ذلك. ولا يذهب عليك، هذا رد الثمرة، صاحب الكفاية يقول له هاي ثمرة أنا ما أقبل بها، أنه يمكن إثبات الاتحاد بين المشافه وبين المعدوم، وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له. عدم دخل ما كان، ما الموصولة، يعني العنوان الذي كنا نحتمل أن له دخل، هسه عنوان الجو الحار، عنوان أنهم من أهل الجهاد، عنوان المشقة في السفر، هاي العناوين ذكرناها بالأمثلة، ممكن أن هذا العنوان له دخل في الحكم. لذلك نشك أن هذه الأحكام التي وردت في باب السفر أو في حق المرأة أو في حق الجهاد أو المجاهدين قد تكون مختصة في زمان النبي وما تشملنا، لأن احنا اختلفنا عنهم كثير. وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له، يعني فاقد لذلك العنوان الذي نحن نشك فيه لأن له دور في الحكم، مما كان المشافهون واجدين له، أي لذلك العنوان. بس نقول عنوان الجهاد، عنوان المشقة في السفر، عنوان الأجواء الخاصة في البلد وما شاكل ذلك، بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد بذلك العنوان. يقول لا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد بماذا؟ جوابه بإطلاق الخطاب إلى المشافهين من دون التقييد بذلك العنوان المشكوك، لأنه إحنا مثلا في السفر، آية السفر ما يستفاد منها المشقة، ومن كان منكم على سفر فعدة من أيام أخر، وين الآية؟ مو مقيدة بالمشقة. صح المرتكز في ذهن الناس أن السفر فيها مشقة، ولكن في الآية ما موجود مشقة. وكذلك في آية الحجاب تجي تقول أن المرأة تتحجب في سن 10 في فلان بلد، وفي البلد البارد تتحجب من سن 13 أو 15 آيات الحجاب ما تذكر هذا الشيء. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن وإلى آخر الآية الشريفة مطلقة. لذلك أن صاحب الكفاية يقول إحنا بعد ما نحتاج إلى أن نقول الخطابات الشرعية هل تشمل المشافهين حتى نتمسك بالإطلاق، أو لا هل تشمل المعدومين عفوا حتى نتمسك بالإطلاق، أو لا تشمل المعدومين حتى لا نتمسك. يقول الخطابات الشرعية مطلقة، وكل ما نحتمل فيها التقييد من عناوين نلغيه بإصالة الإطلاق. وكونهم كذلك لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد معه فيما يمكن أن يتطرق الفقدان. يقول لو سلمنا قلنا لا، أن هذا الصنف له دور، صنف هذه المرأة، صنف هذه المشقة، صنف هذا هذا الموضوع، صنف هذا المتعلق. يقول صاحب الكفاية إذا احتملنا واقعا التقييد بمنزلة ما يصلح للقرينة على التقييد، خب الخطاب يصير مجمل. حتى لو قلنا أن الخطاب الشرعي يشمل المعدومين، لأنه كل كلام لو ألقي من قبل المتكلم وكان محفوفا بقرينة يصلح للتقييد ما تتم مقدمات الحكمة فيه حتى يتم الإطلاق. إذن إذا أنتم تقولون هناك عناوين صنفية قيدية من زمان ومكان وقوم خاص وظرف خاص لها دور في تقييد الخطابات الشرعية، إذن معناته أن الخطابات القرآنية محفوفة بقرائن على التقييد، إذن لا تتم مقدمات الحكمة في خطابات شرعية، سواء قلنا بأن الخطابات تشمل المعدومين أو لا تشمل. وكونهم كذلك يعني وكون الواجدين الموجودين البالغين الآن كذلك، يعني يمكن نحتمل في حقهم أن الحكم عند المشافهين كان مقيدا بذلك العنوان، لا يوجب صحة الإطلاق مع إرادة المقيد مع من الخطاب فيما يمكن أن يتطرق إليه الفقدان. لأنه فرض كلامنا هذا أنه الآن هذه المشقة ما موجودة في السفر، يمكن تطرق الفقدان. نعم بعض الأسفار فيها المشقة ولكن البعض الآخر ما فيها المشقة. إذا احتملنا في المشافهين أنهم ذات مشقة لذلك الله رفع عنهم الصوم، صار الخطاب مجمل. وإن صح الإطلاق فيما لا يتطرق إليه ذلك يعني الفقدان. نعم إذا فرضنا هذا العنوان عنوان لم يتطرق إليه الفقدان، مثلا نحن نحتمل أن هذا الخطاب الشرعي مختص بالرجال دون النساء مثل آيات الجهاد، خو الآن الموجودون عندنا أيضا رجال، خو لم يذهب منهم هذا العنوان، إذن لم يتطرق إليه شنو الفقدان. ما دام لم يتطرق إليه الفقدان الخطاب مطلق. آيات الجهاد نحتمل أنها ناظرة إلى الرجال والآن عندنا رجال، فإذن الآيات تشملهم. وإن صح الإطلاق فيما لا يتطرق إليه ذلك يعني في العنوان الذي يمكن دخله في الحكم الشرعي ولكن لا يتطرق إليه ذلك يعني الفقدان. وليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد. هنا نقطة مهمة يذكرها صاحب الكفاية، وهذه النقطة هي دفع هذه الشبهات مثل هذول المتفقهين الذي يقول لك المرأة تبلغ من عمر 13 سنة أمثال هؤلاء، جوابهم هذه النقطة. صاحب الكفاية يقول هنا إحنا عندما نقول صنف خاص من الناس هم المشافهين أو قسم خاص من بلد أو زمان خاص أو مكان، مو مقصودنا كل الخصوصيات. الخصوصيات التي نحتمل أن لها دور في ملاك الحكم، مثلا باب المثال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ آية الزكاة في الليل بعد صلاة العشاء. يجي واحد يقول احنا نحتمل ان الزكاة واجبة فقط في الليل لان النبي قرأ الآية في الليل، هذا ما يحتمل احد. الليل والنهار ما لهم دور اصلا في ملاك الحكم الشرعي. النبي صلى الله عليه وآله ارسل فلان وفلان الى قرى مدينة بعد شهر رمضان ليأخذوا زكاة الفطرة. يجي واحد يقول احنا نحتمل ان زكاة الفطرة بس واجبة على اهل المدينة واطرافها بعد ما تشمل مكة، هالخصوصية اصلا ما يحتمل احد. النبي كان مركز حكومته الاسلامية سلام الله عليه مدينة، وكانت قدرته وسلطته على اخذ الزكاة بمقدار اطراف مدينة، ولذلك في السنوات البعدها كان يرسل ناس الى يمن الى الشام والى العراق وغير ذلك ويأخذون الزكوات. إذن ما له خصوصية. فليس كل شيء نحتمله من حيث اختلاف الصنف له دور في تقييد إطلاق الخطاب الشرعي. الشيء الذي ممكن، ولذلك من جملة الموارد هاي المشقة التي طلعها أبو حنيفة وأمثاله، هاي المشقة أصلا ما لها دور. السفر مبني في الحكم الشرعي على التسهيل، الله تعالى يريد يمن على عبده بالتسهيل. وفي الحقيقة كذلك، هذا المسافر الآن ويا الطيارة أمريكية قاعد يسافر إلى كندا، هاي الطيارة مجهزة بكل الخدمات، مع ذلك مو مثل بيته القاعد بالطيارة 10 ساعات مثل هذا القاعد بيته 10 ساعات مو مرتاح. أصلا السفر بأي وسيلة فيها زحمة. هسا مع قطع النظر عن مقدمات السفر، انه يهيئ التذكره ويهيئ الوقت ويرتب الوضع، هذا ايش قد الى مقدمات. الشارع المقدس جاء وجعل الحكم او التكاليف في السفر على التسهيل، صلاه قصرها والصوم رفعه. لذلك المشقه التي متعبه والذي كان لازم للسفر على الإبل أو الدابة وما شاكل ذلك، هذا من وين جاءت في أدلة أبي حنيفة وأمثاله؟ هذا من الخصوصيات التي ليس لها دور أصلا في ملاك الحكم الشرعي. لذلك هذه النقطة مهمة، أن الفقيه إذا بعيد عن الوساوس الشيطانية وبعيد عن الأقيسة الباطلة، مفروض أنه يحتمل في الأحكام الشرعية التقييد بالشيء الذي يتناسب مع الحكم والموضوع، متقيد بكل ما تهوى إليه نفسه، ويحتمل أن هذا الشيء لدخل في الحكم الشرعي ويجي يقيد الإطلاق الخطاب الشرعي. كتب عليكم الصيام كما كتب على من قبلكم، أو كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم الصيام مطلق، كتب عليكم الصيام شلون ما كان، رجلا امرأة من بلد فلان في زمان النبي أو في زماننا، الخصوصية أصلا ما لها دور في مفروضية الصيام. وليس المراد بالاتحاد في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الأحكام، لا الاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام، هذا أسود وهذا زنجي وهذا رومي وهذا من بلد فلان، بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام. هاي نقطة حلوة يذكر صاحب الكفاية، يقول هذا المكلف عمره 15 سنة وجبت عليه الصلاة، الآن هذا طوله 1.20 متر لحية ما عنده، بعد 10 سنوات صار طوله 180 طلع لحية، بعد 30 سنة صار شايب، الحكم الشرعي يختلف فيه؟ لا. في بداية سنة ما كان متزوج، بعدين تزوج، كان فقير بعدين صار غني، هالخصوصات ما له دور أصلا. هذا مكلف بالصلاة من حين البلوغ إلى الممات، بل في شخص واحد بمرور الدهور والأيام. وإلا لما ثبت بقاعدة الاشتراك، يعني وإلا يعني إذا دخلنا كل خصوصية في الحكم وردنا أن نتوقف في إطلاق الخطابات الشرعية، لما ثبت بقاعدة الاشتراك الأحكام للغائبين فضلا عن المعدومين، لما ثبت حكم من الأحكام. ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان. هذا في الحقيقة جواب عن إشكال المقدر. خلينا نبين الإشكال. واحد ممكن يشكل على صاحب الكفاية أنكم تريدون تثبتون الإطلاق في الخطابات القرآنية، وتقولون أن الخطابات القرآنية مطلقة حتى لو قلنا أن الخطابات الشرعية مختصة بالمشافهين. لماذا؟ لأنه الخطابات القرآنية لم يرد فيها قيد يدل على التقييد بصنف أو زمان أو مكان خاص، فنتمسك بإطلاقها مطلقة. قد واحد يقول أنه إحنا ما نحتاج إلى هذا الإطلاق شيخنا، وإنما يكفينا أو تكفينا قاعدة الاشتراك. قاعدة الاشتراك من القواعد المهمة، بل هي القاعدة الأولية في الأحكام الشرعية. كل حكم شرعي مشترك فيها الرجل والمرأة الذين أو اللذين جامعان لشرائع التكليف، البلوغ والعقل والاختيار، إلا ما خرج بالدليل. مثلا المرأة في الدورة الشهرية لا تجب عليها الصلاة، هذا دليل خاص. وإلا لولا الأدلة مقتضى قاعدة الاشتراك، هذه المرأة تصلي في الدورة الشهرية مثل ما تصلي في باقي الأيام. لولا أدلة السفر كانت الصلاة واجبة على الرجال والنساء تامة في السفر والحضر بمقتضى قاعدة الاشتراك. لولا أدلة مثلا النهي عن ما لا يؤكل لحمه وما شاكل ذلك، مقتضى قاعدة الاشتراك أنه واجب عليك صلاة مطلقا في أي ثوب كان. لذلك قاعدة الاشتراك هي القاعدة الأولية، أن الأحكام التي نزلت من السماء في القرآن الكريم تشمل المكلفين العام الشاملين أو الموفر فيهم الشرائط العامة، إلا ما خرج بالدليل. إذن من يحتاج إلى التمسك بالإطلاق؟ صاحب الكفاية يقول لا، التمسك بالإطلاق لازم. ليش؟ قاعدة الاشتراك تلغي الخصوصيات، تقول أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، لا فرق بين الكبير والصغير، لا فرق بين المريض والسليم، لا فرق كذا. ولكن عندما نريد نثبت حكما على جمع كالمسافرين أو كالحاضرين، لا بد من التمسك بالآية. والآية إذا لم يتم فيها الإطلاق، كيف نتمسك على الحكم، نستدل بها على الحكم الشرعي؟ قاعدة الاشتراك تقول التكاليف الشرعية مشتركة، بس ولكن ما تحدد لنا أن هذا الحكم كيف نطبقه على المكلفين. في مقام التطبيق ومقام بيان المكلف به نحتاج في الرجوع إلى الآيات، والرجوع إلى الآيات مبني على قاعدة الإطلاق وإصالة الإطلاق. ودليل الاشتراك إنما يجدي وينفع في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان، لو لم يكونوا معنونين بذلك العنوان لشك في شمولها أي القاعدة لهم أيضا. يعني إذا لم نحرز الإطلاق في الآيات ما نقدر نطبق قاعدة الاشتراك. فلولا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذلك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك الاشتراك، ومعه أي مع الإطلاق كان الحكم يعم غير المشافهين، ولو قيل باختصاص الخطابات بالمشافهين، لأنه عندنا دليلان نضم أحدهما إلى الآخر، قاعدة الاشتراك وإطلاق الخطابات القرآنية. فتلخص أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه، مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام، وهذا باطل لأن غير المشافهين أيضا مقصودين بالإفهام. وقد حقق عدم الاختصاص بالمشافهين في غير المقام، يعني في موارد كثيرة في الفقه، وأشير إلى منع كونهم أي غير المشافه غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام، كحديث الثقلين وما شاكل ذلك. خطابات الأخرى أنه بالنسبة للتكاليف الشرعية هذا عندنا روايات أدلة أخرى، نعم أنه مكلف، لذلك وقع فيها الخلاف. المشهور يقولون أن الكفار مكلفون بالفروع كما أنهم مكلفون بالأصول، الخطابات الشرعية أيها الذين آمنوا ما يشمل. أما مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذا عليكم ناظر إلى الناس أعم من المسلم والكافر يشمل. نعم. فصل إذا تعقب العام يأتي بيانه، والحمد لله رب العالمين.
سلمكم الله.